نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونكمل شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ونتكلم اليوم إن شاء الله حول باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ده اللي واقفين عليه، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ساق المصنف في هذا الباب آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وده ديدن الشيخ في الكتاب، يضع عنوانا للباب وبعد ذلك يأتي بأدلة شرعية تحقق معنى الباب. فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، يعني بمعنى إذا حقق الإنسان التوحيد سيتحقق فيه هذا الوصف. إنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. قوله تعالى: حنيفا، قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: الحنيف المقبل على الله، المعرض عن كل ما سواه. الوصف الرابع لنبي الله إبراهيم: وما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك، فمن أجل هذا كان من المخلصين. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراء من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم والبغضهم للشيطان. قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، اللي هي الآية الثانية التي استدل بها المصنف على الباب، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. والذين هم بربهم لا يشركون. وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامهم من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وأنه لا نظير له لا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله. بعد ذلك جاء المصنف بحديث في هذا الباب، وهو حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث حسين ابن عبد الرحمن. يقول حسين: كنت عند سعيد بن جبير فقال، أي القائل سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ هي الكواكب والشهب والأشياء هذه، يبقى بقدر الله حسين بن عبد الرحمن عند سعيد بن جبير، وكان في الليلة البارحة كوكب انقض. فسأل سعيد بن جبير: من منكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: من القائل؟ حسين بن عبد الرحمن. أنا، يعني أنا رأيته. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. هنا يا أخواننا مسألة مهمة وينبغي أن نجليها لإخواننا طلبة العلم، وهي حسين بن عبد الرحمن لما سأله سعيد بن جبير عن الكوكب الذي انقضى البارحة من اللي شافه قال أنا شفته، وبعد ذلك بسرعة قال أما إني لم أكن في صلاة. واخدين بالكم مسألة مهمة إيه؟ أن الطالب العلم عليه أن يدفع إن توهم به بعض الناس ما ليس فيه. واخد بالك، الناس توهموا فيك كذا ووصفوك بكذا وهذا الأمر ليس فيك على الحقيقة، يبقى يجب عليك وجوبا عينيا أن تدفع هذا الوهم. واخد بالك، وديت موجودة فين بقى عشان أوضحها لك؟ يعني كثير من الناس يثق فينا ويعطينا جزءا من زكاة أمواله لنوزعها على الناس، يقول لك والله خد الألفين جنيه دولة وزعهم على الفقراء والمساكين. فأنت قمت رايح وزعتهم على الفقراء، اديت لواحد قعدت تدعي فيك وقالت ربنا يعطيك ما ياخد منك وتدعي لك، ولا ست جزاك الله خير يا ست الله يبارك لك وخلاص كده. لا، غلط، خطأ بين، لابد أن تعلمها أن المال ليس مالك وأنك مؤتمن عليه، فإن سكت فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، حديث في البخاري. وله مناسبة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن لي جارة، جارة يعني جوزها متجوز أكثر من واحد، فهل لي أن أتشبع بما لم يعطني زوجي؟ يعني هي إيه، عاوزين يشتغلوا شغل النساء تغزهم، ده جبلي وجبلي وجبلي وهو لسه ضربها علقة. واخد بالك، فبتقول سيدنا النبي هل لي أن أتشبع بما لم يعطي زوجي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور كذلك. فهذا العبد الصالح حسين بن عبد الرحمن لما أعلم سعيد بن جبير أنه رأى الكوكب الذي انقض البارح قال لك بس ده الكوكب ده انقض إمتى؟ في الصحر. طب انت شفته؟ ايوه شفته. يبقى من باب حسن الظن انت كنت راجل بتصلي قيام الليل؟ لا، ده ده كل الحكايه عقرب لدغتني فقمت صرخ فبقدر الله شفت الكوكب، يبقى لازم اوضح لك الحقيقه. واضح يا اخوانا الجزئيه دي؟ الله يبارك فيكم، ارجو ان تفطنوا اليه وتنتبهوا اليه. وعاوزين نفرق بين ان تحمد على امر ليس فيك، واخد بالك انت ازاي، او تحمد على امر فيك، فرق بين الاثنين. تحمد على امر ليس فيك لزاما عليك ان تبين للناس، تحمد على امر فيك ان كان عن غير قصد منك وعن غير تعمد فتلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا، اما ان قصدت فليس لك الا ما قصدت. بس واضح يا اخوانا الجزئيه دي؟ طيب، يقول ولكني لدغت، يعني عقرب أو حية لدغتهم. فقال له سعيد بن جبير فماذا صنعت، عملت إيه؟ قال له ارتقيت ولم يقل استرقيت. قال له ارتقيت، واخد بالك. قال فما حملك على ذلك، عملت كده ليه؟ شفت الأدب بتاع السلف، انت وقعت في ورطة عملت كده، ما حملك على هذا؟ اين الدليل على صحة فعلك وكيف تصرفت هذا التصرف؟ احنا قلنا الذي تربى على تعظيم النص الشرعي وتعظيم المولى عز وجل لا يقدم بين يدي الله ورسوله، معنى لا يقدم اي لا يفعل فعلة ولا يقول مقولة الا بعد ان يرجع الى الشرع. فانت تعبان أرسل عقرب لدغك، تعمل ايه؟ اشوف الشرع. واحد يقول لك تبلى، يعني اقعد اسيب التعبان يقرص فيها لحد ما اسال عن الادله الشرعيه؟ ما احنا بقول اطلب العلم، واخد بالك، اطلب العلم. حتى ان تعرضت لهذا يبقى عندك علم شرعي. فقال له ما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي، اللي هو عامر بن عبد الله الشعبي، وكان من نظائر سعيد بن جبير من تلاميذ عبد الله بن عباس، قال وما حدثكم عامر؟ قال لكم ايه؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية الا من عين او حمى. لا رقية الا من عين او حمى، يعني لا يجوز لك ان ترقي نفسك الا في حالتين، عين واحد حسدك، حمى حاجة قرصتك من اول برغوت وانت طالع، واخد بالك؟ ده اللي يقرصك لك ان ايه؟ ان ترقي نفسك. انظر بقى الى سعيد بن جبير قال قد احسن من انتهى الى ما سمع. صح، انت كده ليس عليك غبار، لان انت فعلت فعل مقرون بالدليل، فانت كده فعلت فعل شرعي دليل، ففعلت بالدليل انتهى الامر على ذلك. ولكن بقى في حاجات اعلى قدرا لم تصلك انا اعلمك به. يبقى هنا سعيد بن جبير انكر على حسين بن عبد الرحمن، لم ينكر، قال له قد احسن الى من انتهى الى ايه؟ مثلا انا بتناقش معك بقول لك والله انت ايه اللي انت عملته ده؟ والله عملت كذا كذا، تبي الدليل؟ قلت لي الدليل، قلت لك بس شوف بالك الدليل ده منسوخ، واخد بالك؟ انا دخلت عليك ليه بيتك بتاكل فرخه مشويه وبعد ما اكلتها قمت اتوضيت، قلت لك لا انت لسه متوضى قبل ما تاكلها، قلت لي اه ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. اقول له قد احسن من انتهى الى ما سمع، ولكن اسمع الحديث منسوخ. يبقى الشاهد كله بيتصرف بادله ولا من دماغه بس؟ عظمة ربنا وانت على ذيك، نعظم الدليل ونتمسك به. قال قد احسن من انتهى الى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال من القائل؟ صلى الله عليه واله وسلم. عرضت علي الامم، وقع في بعض روايات الحديث يا اخوان كان هذا في ليله الاسراء والمعراج، فاكتب هذا، عرضت علي الأمم كان في الإساء والمعرج. عرضت فعل مبني لما لم يسمى فعله، ده خبر ولا أمر؟ يصدق أم لا؟ كيفية العرض؟ ها؟ ما نعرفش، معايش يا سمير؟ ما نعرف كيفية العرض، ولكن نوقن بأن الله عرض على نبينا الأمم صلى الله عليه وسلم. يقول فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط يا اخوانا اقل من عشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه احد. انتم متخيلين الكلام ده ولا يعني؟ تخيل بقى ربنا عز وجل يبعث نبي ورسول، ويوم القيامة يبعث هذا النبي وما آمن به احد قط، يقلل من شأن النبي؟ يقلل؟ يبقى انت امال انت منزعج ليه من الكثره اللي هي على خلاف الحق؟ ما تزعجنيش. منزعج ليه عمال تدعو وتخطب في ناس ولا يستجيب احد لك؟ ما تشغلش نفسك، الله عز وجل يحاسبك على نيتك وعلى اخلاصك وعلى قدر تعبك، ولن يضيع لك سعيا، فلا تنشغل بالنتائج ولا تنبهر بالكثره، فوالله غثاء. نعم نعم، ما جاي الرهيط، حاضر استعجل ليه؟ ما جاي مع يا اخوان الرهيط تصغير الرهط، ما معروف يعني اقل، ما هو الرهط اقل من عشر، لا من واحد لعشر الرهط، يبقى رهيط ادنى شيء فيه. معايا اخي الفضل؟ والنبي ليس معه احد، اذ رفع لي سواد عظيم فظننت انهم امتي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كانه يقف وربنا عز وجل يعرض عليه الامم، فمن جمله العرض بعد النبي ليس معه احد وجد سوادا عظيما. يقول فظننت انهم امتي، فقيل لا هذا موسى وقومه، وهذا يدل على عظم فضل نبي الله موسى، ليه؟ الامه بتاعته سدد الايه؟ الافق. فنظرت فاذا سواد عظيم، فقيل لي هذه امتك ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. دول دخلوا الجنة على طول بغير حساب، ها، ولا ايه؟ ولا عذاب، يعني لا يعذبون ولا يحاسبون، ولكن تطايرت الكتب فأخذوا كتبهم بيمينهم، عرض تعرضوا للعرض بس مش الحساب، ثقلت الموازين، عبروا الصراط، عبروا القنطرة إلى الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم برحمته، وما ذلك على الله بعزيز. يقول: ثم نهض أي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه بما كانوا يتكلمون، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يبقى هنا ايه الشاهد؟ كلمة ايه يا اخوانا؟ لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. خد بالك، انظر لدقة الالفاظ: يسترقون، يكتوون، يتطيرون. الصفات دي مش موجودة، لازم على ربه يتوكل. وضحت؟ تاني، دايما سياق الكلام بيوضح المعنى المراد. لا يسترقون هنقول معناه، ولا يكتوون ولا يطيرون. واحد بالشكل ده لازم على ربه يتوكل. طب لو وجدت الأشياء؟ لا، انتفى كمال التوكل. انتبهوا لده كويس بقى. تاني، لأن دي مهمة حتى لا تخطأ في الفهم. أنا عندي التوكل، ده من أعمال القلوب صح، وشعبة من شعب الإيمان. كويس، شعبة من شعب الإيمان بيبقى لها حد أدنى وحد أعلى. طيب، يوجد توكل بغير متوكل؟ ردوا. أيوة، يبقى عندنا واحد متوكل أدى درجات التوكل بس موجود عنده، يبقى ده إيه؟ موجود عنده توكل بس ضعيف. ورجل آخر وصل إلى الذروة في التوكل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. بينهم يكون الناس، يتفاوت الناس. فالرجل ده من صفات الرجل اللي هو كامل في التوكل، لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير، ده بقى وصل للذروة. طب واحد يسترقي ويتطير ويكتوي أو يفعل واحدة من الثلاث، هذا انتفى عنه كمال التوكل. وضحت إخوانا دي؟ طيب، فقام عكاش بن محصن وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاش. ده يا إخوانا نص الحديث الذي استدل منه المصنف على باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير بغير حساب ولا عذاب. تفضل. طيب، أعد علي كلامك. نعم، نعم، كلام أخونا يقول أن الاسترقاء عند العرب كان الشعوذة والدجل، وليس المقصود به الرقية الشرعية. طيب، وعليه سأغلق الكتابة وأبسط الكلام وإن كنت أنوي لا أبسطه، ومعلش سامحوني الكلام هياخد كتير. نستعد، لأن المسألة دي مهمة جدا وممكن تشكل على الكثير. موضوع الرقية والاسترقاء مع إخواننا كده. طيب، من بركة العلم أن ينسب العلم إلى أهله، فهذا الذي ترونه بين أعينكم وفي يد اليمنى، عبارة عن أجندة ملئت عن آخرها بعنوان أحاديث العقيدة المتعارضة في الظاهر وكيفية الجمع بينها، وهو تلخيص لرسالة دكتوراه ورسالة ماجستير لأخينا الشيخ المبارك سليمان الدبيخي من علماء الحجاز. وهذه الرسالة أدرسها في بعض الأماكن، وهي رسالة عظيمة النفع عظيمة القدر. ولما قرأتها ولخصتها، هي مجلدين كل مجلد في 700 ورقة، فلخصتها هذا التلخيص. فلما لخصتها اتصلت هاتفيا بصاحبها دكتور سليمان أكرمه الله، وهاتفته وهاتفني واستأذنته في الآتي أنني لخصت الرسالتين بعد أن استظهرتهم، واستأذنته أن أطبعهم في صورة مذكرة توزع على طلبة العلم بالمجان، فأذن لي أكرمه الله. ولكن من بركة العلم ونسبته إلى أهله، عشان بس إيه ما تفكرش إن الأب أب، لا ده من غير سقف معايا يا أخوانا. والشيخ أكرمه الله يعني جمع درر أهل العلم في هذا الباب، وجمعها في كتيب اللي هو رسالة الدكتوراه والماجستير، وأيضا أنا يعني اختصرتها على الراجح الذي اختاره الشيخ بالأدلة الشرعية معي. فإن شاء الله بس الإشكال فين دلوقتي، أريد من أحد أن يكتب على الكمبيوتر. أي واحد يقولك ماشي، الإشكال عندي أن أنا أصلا ما أقدرش أفرط في دي، واخد بالك أنت إزاي؟ واحد يقول لي خدها وهديك راه، أقول له تعالى انطراها. هو ده الإشكال اللي مش عارف له حل، لأن أنا أجندة من أجنداتي أفرط في العلم وفرطش في الأجندة، واخد بالك أنت إزاي؟ طيب، فمن أجل هذا سأتطرق في الكلام عن موضوع الرقية وموضوع الكي بشيء من التفصيل والإسهام. مستعدين؟ هياخد له 3 لقاءات، ناخد شوية النهاردة ونكمل بعد إذنك يا ريس في اللقاء القادم واللي بعده. نبدأ يا مشايخ. طيب اكتب يا أخي الفاضل بقى. الرقى تعريفها هو كل ما جعله الله تعالى سببا، كل ما جعله الله تعالى سببا ليستعاذ به من الشرور والمكروهات، كل ما جعله الله تعالى سببا ليستعاذ به من الشرور والمكروهات والهوام، لأن فيها التجاء واعتصاما بالله تعالى، فيها التجاء واعتصاما بالله تعالى، التجاء واعتصام بالله تعالى. والأحاديث الواردة في الرقية تنقسم إلى قسمين باعتبار حكمها الشرعي. القسم الأول الأحاديث التي يفهم منها كراهية الرقية لأنها تنافي التوكل، الأحاديث التي يفهم منها كراهية الرقية وأنها تنافي التوكل، كويس كده؟ الحديث الأول حديث ابن عباس الذي ذكرناه اللي هو إيه؟ معروف كده حديث إيه؟ 70,000 اسمه كده. ده الحديث ده يدل على أن الرقية مكروهة ولا لأ؟ مكروه، لأن تنافي الإيه؟ التوكل، والتوكل ده أمر محمود ومأمور به. فلما جاءت هذه الحديث فهم منها كراهية التوكل. الحديث الثاني عند الترمذي بسند صحيح في السلسلة برقم 35 و400، الترمذي بسند صحيح في السلسلة. ما معنى السلسلة؟ عليه رحمة الله ونور الله قبره ونضر الله وجهه، بصححه برقم 35 و400، من حديث المغيرة بن شعبة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اكتوى أو استرقى فهو بريء من التوكل، من اكتوى أو استرقى فهو بريء من التوكل. يبقى كم حديث دلوقتي خدناهم؟ اتنين بيدلوا على ايه؟ على كراهية الرؤية وانها تنافي الايه؟ التوكل. النوع الثاني من الاحاديث احاديث تدل على جواز الرقية ومشروعيتها. الرسالة دي لما اخ جابها لي وقرأتها وكل الكلام اللي فيها في مشكلة الاثار للطحاوي ومختلف الحديث لابن قتيبة. الله يا اخوانا جلست، هي مجلدين، المجلد 700 صفحة، من فرحي لخصتها في يومين اتنين. تخيل، عارف كنت خايف من ايه؟ والله يا اخوانا اقسم بالله على ذلك، كان كل خوفي اموت وما لخصهاش من عظم ما فيها من علم، لان اللعب كله بتاع العيال السفهاء اللي بيكرهوا الدين على المسائل دي، واخد بالك؟ فسعدت بها سعادة ما بعدها سعادة. النوع الثاني من الاحاديث احاديث تفيد جواز الرقية ومشروعيته، وتنقسم الى قسمين: قولية وفعلية. كويس. والقولية تنقسم الى قسمين. واتلخبط، ها تاني من الاول. تاني، احاديث تدل على مشروعية الرقية وجوازها، وهي تنقسم لقسمين: فعلية وقولية. يعني رقية قولية ورقية فعلية. القولية تنقسم لقسمين: القسم الاول تستعمل بعد وقوع المرض لإزالته ورفعه، يبقى رقية من الأقوال تستعمل إيش أحمد؟ ها، بعد وقوع المرض لإزالته ورفعه. يعني الرجل خلاص طب سكت عيه، فبنعمل له رقية لنرفع عنه الإيه؟ المرض بإذن الله عز وجل. مثال ذلك في الصحيحين من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية، في وجهها سفعة، في وجهها سفعة. السفعة يا أخوانا أن يتغير لون جلد الوجه بعضه بغير لون الجلد، يعني حتى من الوجه كده لونها يتغير وباقي لون الجلد كما هو. الجزء ده بنسميه ايه؟ سفعة. ومنه حديث سفعاء الخدين، معايا يا اخوانا كده؟ سفعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها، استرقوا لها فإن بها النظرة. استرقوا لها فإن بها النظرة، افتح قوس، أي عين أصابتها، عين أصابتها اتحسدت يعني. يبقى هنا الحديث ده يدل على الجواز ام لا يدل؟ على المشروعية ام لا يدل؟ سيدنا النبي قال الكلام صلى الله عليه وسلم. طب امال هناك قال من ارتقى، من استرقى او اكتوى فقد برئ من ايه؟ من التوكل. لازم نشوف لها حل. وايضا دليل اخر، روى الامام مسلم من حديث بريدة بن الحصين للسواغدين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية الا من عين او حمى. لا رقية إلا من عين أو حمى. يدل عليه هذا الحديث مشروعية الرقية. عين أصابتك أو حاجة أرصتك ارقي نفسك، واخد بالك؟ مشروع أهو. دليل آخر في مسلم من حديث جابر، في مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء بنت عميس، بنت عميس اللي هي امرأة جعفر ابن ابي طالب، كلام ده بعد، نعم، بعد سرية مؤتة. لما مات جعفر ابن ابي طالب شهيدا في مؤتة، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فرأى اولاد جعفر ابن ابي طالب، واخد بالك؟ الرواية بتقول ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة. ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة. أقول ومين العيال إيه أجسامهم ضارعة؟ يعني إيه؟ نحاف، جلد على عظم، واخد بالك؟ تصيبهم الحادة، تصيبهم الحادة، يعني مش لاقين ياكلوا. قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. ولكن العين تسرع إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارقيهم. يبقى هنا أمر برقية ولا ما أمرش؟ أمر برقية. ما أخوانا كده؟ يبقى ديت أحاديث تدل على إيه؟ على جزء لأن سيدنا النبي أمر به. طيب، بس ديت إمتى؟ بعد وقوع الإيه؟ بعد وقوع لرفعه وإيه؟ وإزالته. النوع الثاني من القسم الأول، وهي أحاديث للرقية تستعمل للوقاية من المرض قبل وقوعه. أحاديث تستعمل للوقاية من المرض قبل وقوعه. النوع الثاني من القسم الأول، مش احنا قلنا أحاديث الرقية عبارة عن نوعين اثنين، قولية وفعلية. القولية كم قسم؟ اثنين. قسم ايه؟ بعد وقوع المرض، وقسم قبل ايه؟ معايا اخوانا كده؟ مثال في مسلم من حديث أبي هريرة، في مسلم من حديث أبي هريرة قال: جاء، قال من القائل؟ طيب، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، ما لقيت من عقرب لدغتني البارح، يعني معناها لقيت شدة وتعب وألم شديد من عقرب لدغتني البارح. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. أما لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. يبقى هنا الرقية دي تتقال إمتى؟ قبل وقوع المرض ولا بعد؟ والذكر ده احفظه، الذكر ده احفظه، مهم جدا. قعدت في حتة معينة، اتحبست في مكان معين، ما انتش عارف يجيلك من أي منين، قول الذكر ده، هيمر عليك التعبان والبصرة مش هيعمل لك حاجة، مع اعتقاد صحيح: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نكتة في هذا الحديث اعرف فائدة، وهي ايه؟ كما هو معلوم، عاوز ايه عطف؟ حاضر اخونا، بيسأل سؤال مهم، وبرضو يا اخونا الله يبارك فيكم، يعني آمل، لان ساعات السؤال بيجبرني ان افصل، لازم افصل، واخد بالك؟ والتفصيل بيخلينا نخرج على الموضوع بتاعنا. معايا اخر فضل؟ ما الذي أعلم أسماء أن أجسام أولادها أصابتهم العين؟ عملت أكلهم والأكل ما بيمرش عليهم، واخد بالك أنت إزاي؟ أكل للنهار دي، واحد مثلا عنده عيل مسلول بيأكل 20 رغيف في الطاق، ودنا له عملنا له صنار على بطه ما فيش فيه ولا دودة من جوه، واخد بالك؟ يبقى لازم نشوف لها حل. العين اللي هو الحسد ينقسم باعتبار العائن إلى قسمين. اعمل ايه يا واد؟ علمه لازم اقوله، واخد بالك انت ازاي؟ عين عائن ذو نفس خبيثة وعائن ذو نفس طيبة. ازاي نفس طيبة ويحسد؟ الجواب: رأى ما يعجبه فلم يذكر الله. عشان كده بقول لك، ممكن انت في يوم من الايام تروح البيت تلاقي الولية عامله لك محشي ولا مكرونه ولا الكلام ده، تاكل يعجبك، قلت اكل يعني بصراحه ملوش نظير، ممكن يجي لها شلل وانت سبب، واخد بالك انت ازاي؟ والله بكلمكم بشيء من المصداقيه، يعني احذروا، كثير من اخواننا بيحسد عياله ومراته، واخد بالك؟ سم الله ان رايت ما يعجبه. والا عمرو بن ربيعه وهو بدري نظر إلى سهل بن حنيف فقال: ما رأيت أبيض من هذا الجسد، فوقع يتلبط. وقال أهله يا رسول الله أدرك سهلا صريعا بموت. فقال هل تتهمون أحد؟ قالوا نعم عمرو بن ربيع. فسيدنا النبي قال له تعالى عم. وتغيظ عليه وقال علام يقتل أحدكم أخاه، هل لا برقت إذ رأيت اغتسل له. يبقى مش معنى الحسد ان يكون نفس خبيث، لا رجل محترم كل حاجة، بس ايه نسي يذكر الله عز وجل. عشان كده الحديث بيجمعها بيقول ايه العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. تفسير ساعة ما تشوف حاجة حلوة الشيطان بيكون واقف لك، فإذا رأيت الشيء الطيب وتكلمت به أو نظرت إليه بإعجاب ولم تذكر الله إبليس واقف برجلته، واخد بالك؟ هنا بقى بقدر الله ممكن يكون مش واخد باله وتعدى على خير، وممكن يكون واخد باله ويطلع على الذي رأيته يجيب له مصيبة بعيد عنك. فمن أجل هذا نقول إذا رأيت شيئا يعجبك سمي الله، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، واخد بالك أنت إزاي؟ وبالذات مع زوجتك والعيال، جيت تسمع لبنتك سمعت لك البقرة وقال عمران والنساء ولا شكله، قلت لها ايوه كده ده اللي انا عاوزه منك، والله تنسى كل حاجة وانت السبب فيه معايا ماشي كده. ما مش عاوز بقى حد يفتح بقى تاني، ماشي نكمل يا مشايخ في النقطة احسنت يا مجموعة. اعوذ بكلمات الله التامات، الاجماع منعقد على حرمة الاستعاذة بالمخلوق، صحيح؟ فإذا أمرنا نبينا أن نستعيذ بكلمات الله علمت أن كلمات الله ليست مخلوقة، وضحت؟ طيب. الإجماع منعقد على حرمة الاستعاذة بمخلوق، فلما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نستعيذ بكلمات الله علمت أن كلمات الله ليست مخلوقة وإنما تكلم بها ربنا عز وجل. طيب ده الحديث الأول هنا هو رقية إيه؟ قبل إيه؟ قبل ركز يا قبل وقوع المرض للوقاية منه. في البخاري حديث الثاني من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه. أريد منكم يا أخوانا الله يبارك فيكم النصوص الواردة في الأذكار والرقية ما تستهونوش به ولا تستقله، لأن دي تأثيرها عجيب والله عز وجل لم يطلعنا عليه ولكن نجد أثره. تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الناس، قل أعوذ رب الفلق. نعم لحظة واحدة حاضر. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. يبقى ساعة ما تقعد على السرير وهتنام واخد بالك اجمع كفيك هكذا، انظروا لي يا اخوانا ثم يضعهما على فيه هكذا ويقرأ بقول هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وبعد أن يقرأ هكذا يدفل 3 مرات ويمسح رأسه وما استطاع من جسده، والمرة الثانية والمرة الثالثة. ده الرجل ده داخل على السرير زي صحتي زي الفل، ما هو ده للوقاية. وضحت يا اخوانا دي ده ايه للوقاية. عائشة رضي الله عنها بتقول فلما اشتد بسبب المرض امرني ان افعلها له. سيدنا النبي في الايام الاخيره يعني ضعف صلى الله عليه وسلم ما يستطيع ان يفعل، فكانت عائشة تعملها له من شده تاثيرهما. ده النوع الثاني من ايه او النوع الثاني من القسم الاول من الرقيه اللي هي ايه رقيه ايه قوليه بعد قبل وقوع المرض للوقايه من المرض. النوع الثاني يقول أخونا ما الدليل على أنه إذا رأى شيء يعجبه أن يقول بسم الله ما وجه الاستدلال؟ يا أخي الفضل أن يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم شيئا يذكره فليذكر اسم الله ويبرك ما شاء الله تبارك الله، لأن الذكر ده بيقطع على الشيطان مأربه. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب النوع الثاني من النصوص الشرعية في الرقية اللي هي الرقية الفعلية. رقية ايه؟ الفعلية. دي كانت عبارة لإيه؟ دي الفعلية بقى. وتشمل رقيته لنفسه. رقيته لنفسه ولغيره، ورقية غيره له صلى الله عليه وسلم. تاني بكم نوع دلوقتي؟ ثلاثة. رقيته لنفسه، رقيته لغيره، رقية غيره له صلى الله عليه وسلم. الأدلة على ما قلنا في مسلم من حديث أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اشتكيت يعني مريض؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. تاني يا أخواني، أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل شر كل نفس، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. يبقى هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ها؟ رقاه جبريل، فبنعممها رقاه غيره، كويس كده؟ طيب بعد ذلك في الصحيحين من حديث عائشة، نعم، الرواية اللي قدامنا الله يشفيك معايا آخر فضل. في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يبقى هنا رقيته صلى الله عليه وسلم إيه؟ لغيره. معايا كده يا اخوانا؟ الدليل الثالث عند مسلم من حديث عائشة أيضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بهذه الرقية، يرقي ولم تحدد، فيشمل نفسه وغيره. كان يرقي بهذه الرقية، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. يبقى أصبح يا أخوانا كده نلخص بقى الكلام بسرعة عشان ندخل في الجد. معايا؟ عندي أحاديث الرقية عبارة عن نوعين، أحاديث دلت دلالة صريحة وصحيحة على أن الرقية تنافي التوكل، بل ورد الأمر صريحا من استرقى أو اكتوى برئ من التوكل. الأحاديث النوع الثاني أحاديث دلت على المشروعية والجواز، وهي تنقسم إلى قسمين، أحاديث قولية وهي عبارة عن نوعان تفعل بعد وقوع المرض لإزالته ورفعه، النوع الثاني تفعل قبل وقوع المرض للوقاية منه. بعد ذلك أحاديث الرقية فعلية شملت رقيته صلى الله عليه وسلم لنفسه ولغيره ورقي غيره له. فيه تعارض ولا ما فيش؟ فيه. حل التعارض اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.